نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين.
البرنامج من إعداد وتقديم سلطان ابن ربيع ربيع،
تنفيذ
عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء جديد من لقاءات برنامجكم اليومي نور على الدرب. نسعد بأن نعرض أسئلتكم في هذه الحلقة على معالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. فأهلا ومرحبا بكم معالي الشيخ.
حياكم الله، حيا الأخوة المستمعين.
فاتحة أسئلتنا في هذه الحلقة هذا السؤال، يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فضيلة الشيخ سلمك الله، هل هناك فرق بين الداعية وبين العالم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، فإجابة على هذا السؤال نقول: الدعوة إلى الله تعالى هي وظيفة أفضل الخلق، وهم الأنبياء والمرسلون. يقول تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وسبحان الله وما أنا من المشركين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وأعظم ما يدعى إليه توحيد الله تعالى والإخلاص له، وأخطر ما ينهى عنه الشرك بالله تعالى ووسائله من البدع والخرافات. فالدعوة إلى الله كما في الآية الكريمة التي تلوناها لا بد أن تكون على علم وبصيرة، فمن كان عنده علم بما يدعو إليه بدليله من القرآن والسنة فهو من أتباع الرسل، سواء وصل إلى مرتبة العلماء أو لم يصل بعد، لكنه يسمى داعيا إلى الله تعالى، وله من الأجر والثواب بقدر دعوته. والعلماء بدين الله وشرعه لا شك أنهم في أعلى مراتب الدعوة بعد الأنبياء، لأنهم ورثة الأنبياء في العلم والدعوة والعمل، ولا شك أنهم في أعلى مراتب الدعوة بعد الأنبياء لأنهم ورثة الأنبياء في العلم والدعوة والعمل. فمن علم شيئا من دين الله ودعا إليه على بصيرة فهو داعية، لكن لا يجوز لمن جهل شيئا من دين الله أن يفتي به أو أن يدعو على جهل، بل يجب عليه أن يفرق بين هذا وهذا. وإن لم يكن لديه علم في بعض الأشياء فلا بد أن يسأل عنها العلماء، لأن الله سبحانه وتعالى أمر الجميع بأن يسألوا أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ويقول الله عز وجل في شأن الدعوة إليه: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. والمعنى: لا أحسن قولا من الدعاة إلى الله ومع إصلاح العمل ومع الإقرار والاعتراف بأنه من المسلمين، لأن الإسلام كما هو معروف هو هوية المسلم في العصر هذا وفي غيره، هو الذي سماكم المسلمين من قبل. وليست الدعوة قاصرة على جانب دون آخر، بل الإنسان يجب أن يطبق الإسلام في جميع شؤون حياته، كما قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فالمحيا والممات في الآية الكريمة يعني أن كل وقته منذ أن يكلف إلى أن يموت في طاعة الله سبحانه وتعالى. وفي هذا السياق لا ننسى واجب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، فذلك أصل أصيل في هذه الشريعة الغراء. ففي الآية الكريمة: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وعليه فإن العالم يكون داعية، ولكن الداعية قد يكون علمه قليلا، فعليه أن يبث وأن يدعو إلى ما يعرف من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والدعوة إلى الله كما هو معلوم أمر مفروض على كل المسلمين، وبخاصة فيما يتعلق بالعلم الضروري الذي لا يجوز للإنسان أن يعتذر عنه، وهو سيسأل يوم القيامة عن هذا العلم الضروري، كما سيسأل أنه لم يأمر بالمعروف ولم ينهى عن المنكر في حدود هذا العلم الضروري. أما العلم غير الضروري فهو من واجب العلماء، فهو فرض كفاية كما هو مبين في الشرع المطهر. وبهذه المناسبة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع للدعوة إلى توحيده وإلى الإخلاص العمل وإلى إخلاص العمل له، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله ولي التوفيق.
بارك الله فيكم معالي الشيخ. هذه عائلة سكنوا بالطائف لمدة يومين وبعدها استعدوا للذهاب للعمرة، إلا أن إحدى النساء حصل لها المانع بعد أن اغتسلت ولبست ثيابها، وهم لا يزالون في الطائف، فما التصرف في هذا الحال؟
الجواب أن المرأة هذه إن لم تنوي الدخول في العمرة ولم تلبي بالعمرة فلا شيء عليها، لأن مجرد الاغتسال والاستعداد للإحرام لا يعد دخولا في النسك. إن كانت المرأة لم تنوي الدخول في العمرة ولم تلبي بالعمرة فلا شيء عليها، لأن مجرد الاغتسال والاستعداد للإحرام لا يعد دخولا في النسك، بل لا بد بعد ذلك من نية الدخول في الإحرام في القلب. وإن كانت المرأة قد نوت العمرة بعد الاغتسال واللبس ثم جاءها الحيض، فإن الواجب عليها أن تنتظر حتى تطهر ثم تكمل أعمال العمرة، لأنها محرمة والحالة هذه، وتبقى على إحرامها حتى تحل بعد الطواف والسعي وتقصر من شعرها، والله ولي التوفيق.
أحسن الله إليكم. أيضا هذه الأخت السائلة تقول: عندما أقرأ القرآن يوسوس لي الشيطان بأن من تجلس بجانبي وتسمع صوتي هي تعجب بهذه القراءة، فهل في هذه الحالة أدخل في الرياء، وكيف التخلص من ذلك؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب يا أخت السائلة: الشيطان حريص على أن يفسد على الإنسان عبادته بسبب المشقة والتعب التي تحصل بسبب الاستمرار والاستجابة للوسواس، والمسلم مأمور بالاستعاذة من الشيطان والتحصن بالأذكار، كما هو مأمور بعدم الالتفات إلى وساوس الشيطان. فإذا دخل الإنسان في عبادة من صلاة أو قراءة قرآن أو غيرها فعليه أن يخلص نيته لله، وأن يجاهد ذلك الشيطان الذي يقول له: إنك تعمل رياء وليس لله عز وجل. وعليه أن يستمر في العبادة مع مجاهدة النفس وسؤال الله الإخلاص والاعتصام به من الشيطان الرجيم. ومرة ثانية: إن الشيطان عدو لك أيها المصلي، إنه عدو لك أيها المسلم، فاحذر من وساوسه واستعن بالله سبحانه وتعالى في أن يذهب عنك هذا الوسواس وأن يخلصك من هذا الشيطان، فالله هو المسؤول في كل حال، وبالله التوفيق.
اللهم أمين. بارك الله فيكم. ما زلنا نتواصل معكم أحبتنا الكرام على أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. يجيب عن أسئلتكم في هذه الحلقة معالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المبارك، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أحسن الله إليكم. هنا سؤال يقول: ما حكم البيع والشراء من غير المسلمين؟
الجواب: ما دام هؤلاء يعيشون في بلاد المسلمين ويتعاملون مع الناس فلا مانع من الشراء منهم والبيع عليهم، فقد اشترى الرسول صلى الله عليه وسلم من اليهود واشترى من بعض المشركين فلا بأس بذلك، ولكن لا يحبهم ولا يواليهم بل يبغضهم في الله ولا يتخذهم أصدقاء ولا أحبابا، والأفضل في استعمال العمالة أن يكونوا مسلمين ومسلمات دون غيرهم، وبالله التوفيق والسداد.
بارك الله في علمكم. أيضا هذا سؤال متصل بالبيوع، يقول: ما حكم قول البائع للمشتري أن هذه السلعة أصلية أو أنها من الدرجة الأولى وهي ليست كذلك؟
الجواب: بيع المعابي دون أن يبين عيبه وأوصافه لا يجوز، لكونه ضربا من ضروب الغش الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري ومسلم: من غشنا فليس منا. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كما في صحيح البخاري ومسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. وعلى من غش وباع معيبا بالسعر السليم أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى وأن يندم على فعله ولا يعد لمثله، وأن يستبيح ممن غشه ويصطلح معه في رد ما يستحقه مما زاد به في السعر، أو أن يرجع له سلعته ويأخذ الثمن، هذا هو الحق في ذلك، والله سبحانه وتعالى يهدي الجميع.
سددكم الله معالي الشيخ ووفقكم لكل خير. هذه رسالة بعث بها أحد الأخوة المستمعين، يقول: فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا في بعض الأحيان أطيل السجود وبعد ذلك يداخلني الشك وأنا في السجود، هل أنا سجدت بين السجدتين أم لا؟ ماذا أعمل في مثل هذه الحالة وجزاكم الله خيرا؟
الجواب يا أخي: إذا كثر عندك الشك فلا تلتفت إليه واستمر في صلاتك، لأن ذلك من الشيطان ليفسد عليك عبادتك. ولكن إذا كان لا يأتيك ذلك إلا نادرا أو في أحوال قليلة فإن ترجح عندك شيء فاعمل به، وإن لم يترجح عندك شيء فاعمل باليقين، وهو أنه لم يحصل منك سجود. وفي كلا الحالين فإنك تسجد سجدتين في آخر الصلاة. وخلاصة هذا الجواب أن هناك حالين: الحالة الأولى إذا كثر عندك الشك والوساوس فلا تلتفت إلى ذلك، وعليك أن تستمر في صلاتك لأن ذلك من الشيطان ليفسد عليك عبادتك. والحال الثانية أن يكون ذلك نادرا، ففي هذه الحال ترجح عندك شيء فاعمل به، وإن لم يترجح عندك شيء فاعمل باليقين. فإذا كنت لا تدري هل صليت ثلاثا أو أربعا فأنت أبني على اليقين وهو ثلاث، ثم بعد ذلك اسجد للسهو، أسجد سجدتين للسهو في آخر الصلاة، والله سبحانه وتعالى يتقبل منا ومنك.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة بعث بها أحد الإخوة، يقول: فضيلة الشيخ، في قول الله تبارك وتعالى قال: هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا في سورة الكهف، على ماذا يعود اسم الإشارة هذا في الآية السابقة؟
أخي السائل، هذا الضمير في الآية جاء في سياق قصة ذي القرنين، ومعنى الآية أن هذا السد وبناءه نعمة وفضل من الله وإحسان، حيث أعان عليه وكف شر يأجوج ومأجوج، فهم لا يقدرون على الصعود عليه ولا يستطيعون خرقه لقوته وإحكامه، والله أعلم.
بارك الله فيكم. أيضا هذا أحد الأخوة يقول: توفي لي شقيق قبل أشهر، أرجو منكم فضيلة الشيخ الدعاء له بالمغفرة، ثم أسألكم ما هي الأعمال التي يصل أجرها وثوابها إلى أخي إذا قدمتها له؟
الجواب يا أخي: أولا نسأل الله الكريم أن يغفر لنا ولك ولأخيك ولجميع المسلمين، وأن يدخلنا جميعا في رحمته، إنه جواد كريم. وبخصوص الأعمال الصالحة التي يصل ثوابها إلى أخيك الميت فهي كثيرة، منها الصدقة والحج والعمرة والدعاء والاستغفار، فهذه الأمور لم يختلف العلماء في نفعها للميت لدلالة الأحاديث الصحيحة الصريحة عليها. فعلى من أراد نفع قريبه الميت أن يكثر له من هذه الأمور، وبخاصة الدعاء والاستغفار، فإن ذلك فيه فائدة كبيرة لهذا الميت. ومع هذا لا ينسى الإنسان أن يدعو لنفسه مع أخيه هذا كما يدعو لوالديه ولمن له حق عليه، وبالله التوفيق.
بارك الله في علمكم. أيضا هذا أحد الأخوة المستمعين يقول: فضيلة الشيخ حفظكم الله، ما حكم من يتهاون بالإمامة الراتبة في المسجد بحجة أنه لا يأخذ راتبا وإنما هي مكافأة؟
الجواب يا أخي السائل: من اتفق مع ولي الأمر أو من ولاه ولي الأمر ذلك اتفق على القيام بعمل من الأعمال، فالواجب عليه أن يؤدي هذا العمل على الوجه المطلوب. من اتفق مع ولي الأمر على القيام بعمل من الأعمال فالواجب عليه أن يؤدي هذا العمل على الوجه المطلوب، ولا يجوز له أن يخل به سواء كان بعوض أو بغير عوض، لأن هذا من أداء الأمانة ومن الوفاء بالعهد. فإن لم يستطع أن يقوم بهذا العمل فليعتذر من الجهة التي هي مسؤولة عن عمله، وبذلك تبرأ الذمة، والله أعلم.
بارك الله فيكم معالي الشيخ، ونفع بعلمكم وزادكم من فضله. بهذه الإجابة المباركة مستمعينا الكرام نأتي إلى ختام هذه الحلقة من حلقات برنامجكم اليومي نور على الدرب، أجاب فيها عن أسئلتكم معالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، فشكر الله له. كذا الشكر موصول لكم أنتم مستمعينا الكرام على طيب استماعكم، كما يسعدنا بأن نستقبل أسئلتكم على هاتف البرنامج 0534-700-700. هذه تحية عطرة من زميلي عثمان بن عبد الكريم الجويبر مسجل البرنامج. إلى الملتقى بمشيئة الله تعالى في حلقة قادمة، نستودعكم الرحمن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين.
البرنامج من إعداد وتقديم سلطان ابن ربيع ربيع،
تنفيذ
عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.